الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الهلاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا رب لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد. قال رحمه الله: فصل في أمر المعاد. بعد أن ذكر شيئا من أشراط الساعة وما يتعلق بعذاب القبر بين عقيدة أهل السنة في أمر المعاد، وعقيدة أهل السنة أن الله عز وجل يقع في العباد يوم القيامة ويحشرون، خلافا للفلاسفة فمن إليهم من منكر البعث والنشور. وأشهر من عرف عنه ذلك مشرك العرب، فقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فكانوا ينكرون البعث والنشور. وفي حديث سلمة بن عقيش أن رجلا من اليهود قام وقال: يا أيها الناس، كيف أنتم إذا بعثتم يوم القيامة؟ وكان وكان. قال رجل: أو هذا كائن؟ قال: نعم إنه لكائن. ولو أن أحدكم وضع في التنور، في أحمة النور من تنانير الأرض، وبين تلك النار لاختار هذا التنور. فقالوا له: وما علامة ذلك؟ قال: علامة ذلك رجل يبعث، إن يعش هذا الغلام يدركه. فدارت الليالي والأيام، وبعث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأسلم الغلام، ومن كان في ذلك المجلس، وبقي ذلك اليهودي على شركه وكفره. وكانوا يقولون بعد ذلك: يا فلان، ألست كنت تقول كذا وكذا؟ قال: نعم وليس به. يقول: نعم قلت لكم بذلك، وهذا الكلام حق، لكن هذا الرجل ليس به، ليس النبي الذي ذكرنا عنه، هذا كلام باطل ومكابرة. وأيضا في حديث جابر في المرأة التي كانت في أرض الحبشة وكانت تحمل على رأسها جرة، فجاء غلام يافع فدهفها حتى سقطت، فقامت وهي تقول: عيسى، كيف بك يا غدر إذا وقفنا يوم القيامة بين يدي الجبار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. الشاهد أن البعض من النشور متفق عليه بين أهل الملل الإسلامية التي تشترك في الإسلام العام. وكل الأنبياء بينوا البعث والنشور ووضحوه غاية الإيضاح. قال رحمه الله: وجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء، عنه يداد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلام لم يرد لم يرد، فكان مطيعا فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة وقف اللوافق فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة على قراءتين قرأناها فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء، من عالم كالرسل والأبرار، سوى التي خصت بذي الأنوار. هذا الفصل رحمه الله جعله لبيان ما يقع في يوم الحشر والمعاد، بعد أن ذكر أشراط الساعة وذكر جملا مما يؤمن به المسلمون في هذا الباب. فكذلك يؤمن المسلمون والمؤمنون أن الله عز وجل يبعث الناس من قبورهم بعد أن ينزل عليهم مطر مثل المني، فينبتون كما تنبت البقلة، ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، وعند ذلك يحشرون إلى أرض المحشر، إلى أرض بيضاء عفراء كقرصة النبي ليس فيها علم لأحد، فيقول رحمه الله أؤمن بالبعث والنشور وأن ذلك لن يكون إلا بعد النفخ في الصور، وهذه النفخة هي النفخة الثانية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فإنه ينفخ في الصور فأفيق فأكون أول من يفيق فإذا هو آخذ بقوائم العرش، فلا أدري أفات قبلي أم جزي بتلك النفخة. وأيضا نؤمن بوقوف الخلق للحساب كما قال الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس لرب العالمين حتى يصل العرج ويجمهم الجامع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يصل العرج إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم من يصل إلى ترقوته ومنهم من يلزمه الجامع، وتدنو الشمس من الخلائق بمقدار ميل كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال الراوي لا أدري ما يقصد بالميل، الميل المخدع عن الميل المسافة فيعرق الناس. ويظل الله عز وجل من شاء تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأما من أنكر هذا الظل أو قال يلزم أن يكون العرش دون الشمس، الشمس فوق العرش مثل هذه الأقوال الباهرة فلا يلتفت لها، وهذه من الأمور الغيبية التي يجب أن نؤمن بها. فنحن نؤمن أن الله عز وجل يظل الناس تحت ظل عرشه من شاء منهم من علمه أهل لذلك، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل تعلق قلبه بالمسجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وذكر الحافظ بن حجر إلى هذه السبع الأصناف سبع أخرى ونظمها، وأظن آخر نظم سبعة أخرى فأوصلوها إلى 21 نوعا أو جنسا ممن يظله الله عز وجل تحت ظل عرشه، ومنهم كل امرئ تحت ظل صدقته يوم لا ظل إلا ظله. ويقف الخلق للحساب ويحاسبهم الله عز وجل، قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. والحساب في حق المؤمن هو العرض، عرض أعماله عليه، والله عز وجل من رحمته ورأفته بعباده المؤمنين يعرض عليهم صغار ذنوبهم ولا يعرض عليهم كبار ذنوبهم، فيجيب المؤمن عملت كذا وهو وجل من كبارها، كيف إذا سأل الله عز وجل عن العظائم والكبائر كيف يكون اعتذار أمام الله سبحانه وتعالى الذي خلقه ورزقه ورده وأعطاه. والمؤمن حي كيف لا يستحي من الجبار سبحانه وتعالى. فعند ذلك يقول فإني قد غفرتها لك سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فمن طمع المؤمن يقول يا رب لي ذنوب لا أراها، بعد أن يطمئن أن الله عز وجل تجاوز عنه قال لي ذنوب لا أراها، أين الكبائر؟ بما أن هذه الذنوب الصغائر قد حولت إلى حسنات فأين ذنوب الكبائر؟ فهذا والله أمور تفرح المؤمن ويستبشر حين يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منها يرى إلا ما قدم، ينظر أشعب منه لا يرى إلا ما قدم، وينظر بين ماذا تلقى عوجه لا يرى إلا النار تلقى عوجه، فاتقوا النار ولو بشك تمرة. وأما حساب المؤمن فهو العرض كما قالت عائشة رسول الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عد، فقالت يا رسول الله أليس يقول الله سوف يحاسب حساب الإسراء، ذلك العرض ومن نوقش الحساب عد وهو الكافر، يقول الله لها أعملت كذا وكذا، يقول نعم يا رب أكنت في الحديث يا فلان ألم أزوجك ألم أذرك ترأس وتربع، فيقول نعم يا رب، يقول أكنت تظن أنك ملاقية، فيقول لا فيقول اليوم أمساك كما نسيتين، ثم يأتي بالآخر ويقال له كذلك فيقول يا رب كنت أعمل وأعمل، فيختم على فيه وتنطرد جوارحه، فيقول قاتلكم الله سنة كنتم ناغل. نعم، ويقول الله عز وجل له في نفس الحديث كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وكفى بالكرام الكاتبين شهودا. والناس يحشرون حفاه عراه غرلا، الله عز وجل كما بدأنا أول خلق النعيم قال علينا إنا كنا فاعلين، وأول الخلق يخشى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، حول عظيم، ينسى الخليل خليله وينسى الرجل شهوته وتنسى المرأة كذلك شهوتها، الرجال والنساء بعضهم يختلط ببعض ففاعراه غرلا بهما، فمع ذلك لا ينظر بعضهم إلى بعض. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا الحال يحصل لما يقول الله عز وجل لآدم اخرج بعث النار، قال يا رب ما بعث النار؟ قال من كل 1999 للنار واحد للجنة، فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر ابشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 منكم واحد. فهذه من أمور اليوم الآخر، وكل ما يقع في اليوم الآخر يدخل في الإيمان بالغيب ويدخل في الإيمان باليوم الآخر والصحف، وكذلك يوم الآخر السنة والصحف في الصحف المكرمة، أو فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاقا حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية تطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية، في كتاب الله يبادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيؤتى بالصحف كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يؤتى بالرجل يوم عبد الله بن عمرو أقصد عند الترمذي، يؤتى بالرجل يوم القيامة فتنشأ له صحفه 99 سجلا كل سجل مد البصر ليس فيها حسنة، فيقول الله عز وجل هل ظلمك كتبت؟ فيقول لا يا رب، فيقول إن لك عندنا حسنة، قال أم أطلني حسنة أمام هذه السجلات؟ فيقول لا ظلم اليوم، فتوضع تلك السجلات في كفة والحسنة في كفة فتطش بتلك السجلات ولا يذكر مع اسم الله شيء، إما لأنه قالها قبل موته والإيمان يجب ما قبله، أو أنه أخلص في هذه العبادة الجليلة لا إله إلا الله أخلص فيها إخلاصا عظيما، ثم جعل الله عز وجل تجاوز عن جميع سيئاته وخطاياه. فأهل السنة يؤمنون بالصحف وهي الكتب التي تكتب فيها أعمالهم، ويأخذها المؤمنون بأيمانهم ويأخذها الكافرون بشمائلهم وراء ظهورهم، ولا تعارض بين قول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه وبين قول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه وراء ظهره يأخذه من وراء ظهره بشماله. ويؤمنون أيضا بالميزان، وهو ماذا له خفتان ولسان، واللسان ما يمسك به الميزان، فأهل السنة يؤمنون بالميزان وهو ميزان واحد. فأما قال الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه، قال الله عز وجل نضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فالجمع هنا بالنظر إلى كثرة الموزونات لا بالنظر إلى الميزان، وإلا هو ميزان واحد. قال المعتزلة ومن إليهم لا يحتاج الميزان إلا البقال والسوام، أما الله عز وجل ليس بحاجة إلى الميزان وأنكر الميزان. والصحيح أن الله عز وجل نصب الميزان لإظهار عدله ولإظهار ماذا فضله على المؤمنين ولإظهار عدله مع الكافرين حتى لا يعتذر معتذر ويقول قائل، ويوزن العمل كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، كما في حديث أبي سلمة عند أحمد بكم بكم بخمس ما أذكرهن في الميزان، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويوزن كذلك العامل كما في حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وحث عليه الصحابة لا تضحكون من دقة ساقيه لهما في الجنة أثقل من لهما في الميزان أثقل من أحد. ويوزن الصحف كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم بيانه عند الترمذي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا يرى وزن العامل أو نحو هذا كما في شرحه، لكن هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة وتجتمع به الأقوال. وكذلك الصراط نؤمن أيضا بالصراط، وهو لحظة مدلة وهو الجسر الممدود على مدن جهنم. والصراط نوعان، صراط حسي وصراط معنوي. أما الصراط المعنوي فهو الإسلام، يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا سلام على الصراط الحسي إلا بالسلام على الصراط المعنوي. والصراط المعنوي قال الله عز وجل عنه فإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسك مثل شوك السعدان. والناس عليه ثلاثة أصناف، فناج مسلم وناج مخدوش ومخرس على وجهه في نار جهنم. والصراط لا يجوز عليه إلا المؤمنون ولا يصعده الكافرون. الكافرون يساقون إلى جهنم سوقا كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين. أما ماذا لما يقول النصارى واليهود يا رب عطشنا فأسقنا، فيقال لهم ألا تريدون النار، فيساقون إليها ويتقادعون فيها تقادع الفراش. أما المنافقون فإنهم يصعدون عليه صعودا ثم يسلب منهم النور كما قال الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا ضرونا نلتمس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فإذا أرادوا أن يرجعوا ليلتمسوا النور فصادقوا في نار جهنم والعياذ بالله. جاء في وصفه أنه دحض مزلة وأنه أحد من الشعرة وأحد من السيف ورق من الشعرة. وإن كان هذا موقوف على أبي سعيد رضي الله عنه كما في مسلم قال بلغني أنه أحد من السيف ورق من الشعرة ولا يمنع ذلك. وفي طرف الصراط قنطرة وهي طرف الصراط في مهل الجنة بين الجنة والنار، عليها يحبس الناس حتى يقضى بينهم ويتخلصون من ذنوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيده لا يدخل أحد من الجنة وعنده لأحد من أهل النار مظلمة. فلا بد من القصاص بين المؤمنين أنفسهم وبين المؤمنين وبين غيرهم حتى يدخلون الجنة وقد هذبوا وقد نبقوا. ثم أيضا نؤمن بحوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو حوض عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم زواياه سواء، مسيرته شهر، جاءت بعض الروايات من إيلة إلى صنعاء، وفي بعضها من المدينة إلى إيلة، وفي بعضها إلى أذرح، إلى غير ذلك من الروايات. وقد نقل كثير من أحاديث الحوض الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل، وهو مجموع كذلك في جزء لبقية المخلد. وكنت قد جمعت شيئا من أشعار الحافظ بن حجر إلى أنها متواترة تواترا معنويا وتواترا لفظيا، إذ يبلغ حديث الحوض أكثر من 82 حديثا أو روي عن أكثر من 82 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما يدارب 25 صحابيا في الصحيحين. هذا يدل على أن الحوض ثابت ولم يذكره أحد إلا أهل البدع إلا ما كان من عبيد الله بن زياد، فإنه أنكره عند ذلك. كان يأتي إليه الناس يحدثونه عن الحوض ولا يقبل منهم، حتى جاء أنس بن مالك رضي الله عنه فقال ما كنت أظن أني أرى من ينكر الحوض، والله لقد خرجت عجائز أهل المدينة تقول إحداهن في سجودها أو في صلاتها اللهم اسقني من حوض نبيك. ثم بعد ذلك آمن بالحوض. والحوض حديثه كما ذكرنا متواترة، أنا فرضكم على الحوض، وهو منذور في القرآن إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحى إن شانيك هو الأكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم سدرنا بالكوثر، هو حوض عظيم أعطانيه الله عز وجل. والحوض ماذا في عرصات القيامة، والكوثر هو نهر الجنة، نهر في الجنة يمد يمد الحوض يمده ميزابان من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آنيته أكثر من عدد نجوم السماء وزواياه سواء، إن شرب منه شربة لم يرمى بعدها أبدا، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. فلهذا تجد علماء يقولون صاحب الحوض الموروث، يدلون على الخصوصية. أما من ذهب إلى أن لكل نبي حوض ليس لديه دليل يثبت، أحسن ما في الباب ما جاء عند الشرمي من حديث الحسن البصري عن ثمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حوض، لكل نبي حوض أرجو أن أكون أكثرهم واردا. هذا الحديث أحسن أحواله أن يكون مرسلا من مراسيل الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل. وأما ما جاء أن لكل نبي حوض إلا صالح عليه السلام فحوضه وضعه ناقته واحد الموضوع لا تقوم بمثله حجة. ثم هنا مسألة، أيهما أقدم، الحوض أم الصراط أم الميزان؟ فإن الرجل هنا قدم وأخر، والصحيح أن أول الأشياء الحوض، إذ يخرج الناس من قبورهم عطاشا يحشرون، فيحتاج المؤمنون إلى الشراب فيسقون ويشربون، ثم الميزان، ثم كذلك الصراط. أما حديث أنس رضي الله عنه فليس فيه الترتيب، قال يا رسول الله أين أجدك يوم القيامة؟ قال اطلبني أول، اطلبني عند لا أخطأ ثلاثة مواضع، أول ما اطلبني عند الصراط أو الحوض أو الميزان. الحديث ليس فيه ترتيب كما أشار القرطبي وغيره من أهل العلم. وأيضا هنا مسألة لم نذكرها ولم نعرج عليها، وهي أن المطرودين من الحوض ينقسمون إلى قسمين، أهل البدع وأهل المعاصي. أما أهل البدع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول يناد عن الحوض أناس فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول سحبا سحبا بعدا بعدا لمن غير وبدل. أما أهل المعاصي فقد جاء عند أحمد بن حنبل كعب بن أجر وجابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعاذك الله بما مارست السماء، قال ما مارست السماء، قال وناس يستنون بغير سنتي ويحسدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، فمن أطاعهم فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. وأيضا نؤمن بالشفاعة، والشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. أما الشفاعة العظمى فهي المقام المحمود التي قال عنها الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي المذكورة كذلك في كثير من الأحاديث، وهي لفصل القضاء بين العباد، كحديث أنس في الصحيحين، حديث أبي سعيد في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وإن كان يقع اختصار في الأحاديث فإن الصحابي يسوق الحديث أو الراوي يسوق الحديث ثم ينسب مباشرة إلى الشفاعة بأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد تقرير هذه المسألة، وربما ترك ما يتعرض بالشفاعة العظمى في فصل القضاء بين العباد سواء إلى الجنة أو إلى النار. فإن الناس إذا اشتد بهم الحال يموجون موجة، يقولون ألا نذهب إلى أبينا آدم، فيأتون آدم ويأتون نوح ويأتون إبراهيم ويأتون موسى ويأتون عيسى، وكل من يقول لست بذاك ويذكر ما قد عمل به الدنيا. إما فآدم يقول أكلت من الشجرة، ونوح يقول دعوت على قومي، وكذلك إبراهيم يقول كذبت في الله وعملت الناس، وكذلك موسى يقول قتلت نفسا لعمر بقتلها، وعيسى لم يذكر ذنبا، وكلهم يقول ذهبوا إلى غيري، ذهبوا إلى محمد، فأتى محمد صلى الله عليه وسلم فأقول أنا لها أنا لها، فيسجد لله عز وجل. ذكر في بعض الروايات أنه يسجد مقدار جمعة يحمد الله عز وجل ويثني عليه ما هو آمن ما لم يعلمه الآن. وهذا الحديث ما استدل به العلماء على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، إذ لو كانت محصورة بعدد معلوم لنا وكان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لكان قد أثنى على الله عز وجل عليه بها في الدنيا، لكن قال بمحامد يعلمنيها الآن. وإنما يقول النبي يتعلم أن أو أرسل، وإنما يثني النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بأسمائه وصفاته. هذه الشفاعة العظمى يا أخوة ثابتة ومجمع عليها، حتى عند المعتزلة، عند الخوارج، عند المرجعة، عند الشيعة، عند جميع الطوائف تثبت هذه الشفاعة، الشفاعة العظمى. وإنما يخالفون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار، أو في الشفاعة لأصحاب الكبائر، فإنهم يستدلون بمثل قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويستدلون بقول الله ما هم خارجين من النار إلى غير ذلك. وقد حاججهم السلف، حاججهم جابر بن عبد الله ذكر يزيد الفقير قال خرجنا ونحن 100، قال قد عزمنا على الخروج واتفقنا أن حجزهم ونخرج على الناس بسيوفنا. قال فلما أتينا المدينة جلسنا مجلسا وإذا بجابر بن عبد الله يتحدث بحديث الشفاعة. فقلت لهم أتظنون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعلوا يسألونه ويذكرون له هذه الآيات. ما قولك في قول الله وإن منكم إلا واردها؟ وما قولك في قول الله سبحانه وتعالى فلا تنفعهم شفاعة الشافعين؟ وهو يستدل عليهم بالمقام المحمود ويستدل عليهم بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة مثقال ذرة مثقال كذا حتى يرجعون إلا واحد منهم ويهلك على ما هو عليه. ثم أيضا الشفاعة في ماذا؟ في قوم قد استوجبوا النار ألا يدخلوها. هذا نوع آخر من الشفاعة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في قوم قد دخلوا النار يخرجون منها. وأيضا الشفاعة في فتح باب الجنة، آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من يقول محمد يقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وأيضا الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين، وهذه الشفاعة أيضا يثبتها المعتزلة، رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة يثبتون هذه الشفاعة لأينها، لا يثبتون الشفاعة لأهل الكبائر. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع الأنبياء، يشفع المؤمنون، وكذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يتفضل على من شاء بعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي. لا خرجنا منك من قال لا إله إلا الله. حديث أنا شفع النبيون وشفع المرسلون وشفع الملائكة وشفع المؤمنون الحديث. يشفع كذلك الله عز وجل ويخرج من شاء من النار يخرجون حمما قد انتحشوا يسمون بعتقاء الرحمن. كل هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى متعلقة بهذا الباب، باب الشفاعة قد ألف فيه العلماء مؤلفات. من كتاب الشفاعة هو من أنفسها للإمام الواجع رحمه الله تعالى، وكذلك الزاهد رحمه الله تعالى كتاب في الشفاعة ولغيرهم. ويهتم العلماء بالتأليف والتصنيف في هذا الباب ردا على أهل البدع، لا سيما أهل البدع من المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه بمجموعه يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والغريب أن أهل البدع طلبوا هذا الحديث فقالوا ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والذي فيه ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ليس له أصل. إيش معنى ليس له أصل؟ يعني لا يوجد مسندا، لا يوجد في الكتب المعتمدة، وإنما هو من وضع هؤلاء الوضعين الذين يريدون أن ينصروا مذاهبهم الباطلة. وإلا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرت بين نصف أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، اخترت الشفاعة. لماذا؟ لأنها عام وأخفى، يعني عام بكون يدخل نصف أهل الملة أهل هذه الأمة الجنة. قال أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المدذبين الخاطئين المتلوثين. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحد الشفاعة إذا في كتاب الإيمان صحيح مسلم، كذلك في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وبعضها مذكور في كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وكما أشرت لكم صاحب طرق الشيخ مبين رحمه الله تعالى في كتابه الشفاعة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فإن ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء كغيره من المرسلين معاني من كالرسل والأبرار والتي خصت بذي الأنوار، أي بالله عز وجل أشرنا إليها إشارة. الحمد لله رب العالمين.